الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 76 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك المتنفعون. قالها ثلاثا. الحديث رواه مسلم ورواه غيره أيضا، رواه أبو داود والترمذي ورواه النسائي. وقد قلنا أن كلمة المتنفعين تعني المتعمقين والمتشددين في الأمر، أو في معنى الكلام في غير موضعه. وقد قلنا إن التمتع الذي يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في التصور والاعتقاد، ويكون أيضا في السلوك والتصرف. وتكلمنا عن نماذج وأمثلة للتمتع في التصور والاعتقاد، وأوضحنا أن المعتصم الذي يميد به الإنسان من التمتع في التصور والاعتقاد إنما هو المنهج الذي جاء به الشرع في نطاق أمور العقيدة، وقد تحدثنا عنه مفصلا، وهو المنهج المتكون من العقل والنقل المعنى طبق مزاج معين علمي. فحيثما تطرق الباحث في امور العقيده لا الامور الخاضعه للتجربه والمشاهده، حيثما تغلب عليه جانب العقل على النقل وقع في التمتع، أو تغلب جانب النقل على العقل وقع أيضا في التمتع. وأتمنا الكلام في هذا وانتهينا منه إلى الحديث عن التمتع في السلوك. كما يمكن للإنسان أن يتمتع أي أن يتشدد، ويتشدد في غير موضع التشدد في تصوراته وأفكاره ومعتقداته، فكذلك يمكن أن يتمتع في تصرفاته وفي سلوكه. وقلنا: ما الحاصل للإنسان من الوقوع في التمتع في السلوك؟ الحاصل هو الشريعة. ولا أقصد بالشريعة هنا الآن المنهج العلمي للمعرفة الذي رسمه لنا علماء الشريعة الإسلامية، إنما أعني بالشريعة الأحكام الشرعية التي جاء بها كتاب الله عز وجل، وأتمتها أو فصلتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة بمعنى الأحكام هي النظام الذي يجعلك تسير من تطبيقك لأمورك السلوكية على نهج وفق معتدل، ليس فيها تطرق إلى الإفراط ولا تتطرق الى التفريط. وفي كل الحالتين يقع الانسان فيما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم التمتع. اذا فالشرع كما قلنا في اخر درسنا الماضي هو الملاذ والمعتصم والميزان الذي يقي الانسان من الوقوع في التمتع في سلوكه. ويقول كما يقول ابي متع الله عز وجل به الامه وزاده صحه وعافيه، كما يقول مرارا كما ان المنطق ميزان للعقل كي لا يقع في خطا وانحراف اثناء محاكمته للقضايا، كذلك الشرع ميزان للسلوك الانساني يمنعه من الانحراف والوقوع في الافراط والتفريط. كلام دقيق وجدير به ان لا ينسى. كما ان المنطق الذي رسمه العلماء ويدرس، كما ان المنطق ميزان للعقل كي يسير على نهج سليم سليم، فالشريعه هي ميزان للسلوك. ان التزم الانسان ميزان الشريعه لم يقع في اي تمتع في اي افراط ولا تفريط. لكن ان تحلل الانسان من ضوابط الشريعه فلا شك ان عواطف الافراط والتفريط تدفعه يمينا امنا وشمالا امنا اخر، ويصير بناء على هذا الميزان لنتبين الجادة المثلى التي ينبغي ان نسير على منوالها وان نسير على منهجها كي لا نقع من سلوكنا في شيء من الافراط او التفريط. سلوك الانسان يمكن ان يتمثل في عبادة وطاعة، ينبغي ان يحاذر الانسان من الوقوع في التمتع فيه. السلوك الانساني يمكن ان يتمثل في التعامل مع الحياه الدنيا، مع شهواتها ملذاتها مع اموالها مع نعيمها. ينبغي ان يدع الانسان نصب عينيه الهدف الاسمى، أن لا يقع في التمتع أثناء تعامله مع هذه الحياة. التمتع بطرفين، التشدد في الاختناق بهذه الدنيا وآيابها، أو التشدد في الابتعاد عنها وحرمان الإنسان نفسه منه. كذلك السلوك يمكن ان يتمثل في العزلة عن الناس او في الاندماج الكلي مع الناس. بين هذا الطرف وذاك الطرف منهجا معتدل ترسمه لنا الشريعة الاسلامية. فان تجاوزت هذا المنهج وقعت في التمتع. الزهد بالمعنى الذي يعبر عنه العلماء وجاء به الاسلام له معنى وله ميزان، له معنى ولمعناه ميزان وميزانه الشرع. فان التزمت بمنهج الشرع فقد اخذت مبدا الزهد وحقيقته ومارسته كما يريده الله عز وجل. وإن أردت عن ميزان الشرع وقعت في نقيض الزهد من حيث تتصور أنك ذاهب. كذلك تربية الإنسان نفسه وتربيته لأولاده أو لتلامذته أو لمريديه نوع من أنواع السلوك. التربية ما معنى التربية أيها الأخوة؟ التربية إذا أردنا أن نقف على تعريفها الذي يمتص كل ما يقل تحت كلمة التربية من معانيها قديما وحديثا هي عبارة عن السعي إلى إخضاع النفس لقرارات العقل. هذه هي التربية، كل وسيلة تهدف إلى إخضاع نفس الإنسان لقرارات عقله هذه الوسيلة تسمى التربية. الإنسان يمارس عملا قدسيا في حياته ألا وهو تربيته لنفسه وتربيته لأسرته وأولاده، ثم تربية الشيخ لمريديه. هذه التربية سلوك، نوع من أنواع السلوك، ينبغي أن يكون بعيدا هذا السلوك عن التمتع، ولكي يكون بعيدا عن التمتع ينبغي أن يكون معتصم هذا السلوك ميزان الشرع. وهذا يعني أن على الإنسان قبل أن يشمر عن ساعده الاندماج في الحياة وسلوكه من أعمال دنيوية وطاعات وعبادات وتربية وعلاقات اجتماعية ينبغي أن يسلم جيدا إلى شرع الله، وينبغي أن يكون دقيقا جدا في انتساك ثقافة كافية من الشريعة الإسلامية يأخذها من معينها ومصادرها الأولى. فإن هو فعل ذلك وتذوق معنى الشريعة وآدابها فإنه يكون مكلوئا كلاهة تامة عن الانحراف إلى أي جانب من جوانب التمتع أو الإفراط والتفريط. نقرأ كتاب الله بتأمل ثم نسر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعي. طبعا المجال لا يستطيع الآن لكي نفتح ملف دراسة الشريعة، لكن هذا يجب كل إنسان، إلا أننا نملك أن نضرب أمثلة عزيزة في هذا الصدد. مثلا العبادة، العبادة وهي عبادة ينبغي أن يحذر الإنسان من أن يقع في لون من ألوان التمتع مع أنها عبادة، والعبادة خيرا في جوهرها وكل ما يليه بها، ومع ذلك ما ينبغي للإنسان أن يتمتع في أداء عبادة لكي يعلم كيف يكون التمتع وكيف يبتعد الإنسان عن التمتع. ادرس سورة رسول الله، أصغي إلى حياة محمد عليه الصلاة والسلام بتأمل واعظ تأخذ من سيرته الذوق الرفيع والميزان الدقيق الذي يبصرك بالمنهج الوسط الذي وصف الله به هذه الأمة، ويحذرك من الانزلاق في وجوه التمتع أو الانحراف. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ورد فيما رواه الشيطان عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصوم حتى كانت تظن أنه لم يفطر، وكان يفطر حتى يظن الإنسان أنه لم يصوم، فكان المسأل مسألة عائدة إلى ظروفه وأحواله ونشاطه الجسدي والنفسي. وكثيرا ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخل داره كما ورد في صحيح مسلم وغيره يقول لأهله هل عندكم من شيء، يعني هل عندكم من طعام، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا يرد ما قالوا لا، قال فأنا إذا أسوء المسألة الفضولية بعيدة عن التمتع، بعيدة عن التكلف. ويرد عن عائشة أيضا فيما رواه البيهقي ورواه مسلم بطريق قريب أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج مرة من داره، فقالت له عائشة: لقد أهدي إلينا حيث الحيث طعام فما عندنا الحل ربما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أريد أن أصوم لكن قربوني، كنت أريد أن أصوم ولكن قربوني. نعبر عندما تدرس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل تدرك ذوقه في ممارسة العبادة، ومن ثم تدرك الصورة القاتمة الأخرى صورة التمتع بالطاعة. وعندما تدرك هذا المعنى تدرك بسهولة معنى التمتع في صوم رجل أصبح صائما. نعم طبعا صوم نافلة، ودعي من قبل إخوان الله إلى طعام، أو دعا هو بعضا من إخوانه إلى طعام، ووجد في جهه الإكرام فيه وجبر الخاطر فيه يقتضيان أن يفطر، فيصر الرجل إصراره ويثبت ثباتا كثبات الصوت أن الرجل صائم، ولا يستطيع احد ان يغير قراره هذا. هذا امام تصرف رسول الله تمتع، هذا نوع من الوان التمتع وهذا. كذلك الرسول عليه الصلاه والسلام في طعام انواع طعامه التي كان ياكلها هكذا لم يكن يتكلم، لا لحرمان ولا لحاقا وراء طيب من طعام، ما كان يتكلف فقط. وربما وضع امامه الطعام الرائع الرائع الذي يضرب به المثل في جذبته في ذلك العصر فياكل ويدعو الناس الى ان يحصلوا معه ولا يبالي. وربما مرت عليه الليالي ذوات العدد ولا يستيقظ في داره نار الطعام، لا يتكلف لا في جلب ذلك الطعام ولا يتكلف في الابتعاد عن الطعام في الحالة الأخرى. فيما يتعلق بملبسه صلى الله عليه وسلم كذلك الحال، ربما أهدي إليه حلة تساوي مبالغ ضخمة من المال لا يلقيها جانبا معبرا بذلك عن جهده، بل كان يرتدي ويستقبل بها المنفوس. هكذا كان شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. وربما رأيته ذات يوم وهو يرتدي من الثياب أوسرها وأبسطها. نعم المسألة خسر ما يعني يأتي به الواقع أبعد ما يكون عن أي تمتع وأبعد ما يكون عن أي تكلف. وربما استعجب له الماء فشرب، استعجب له الماء وبرد له الماء فشرب وأظهر شكر الله على برودة هذا الماء وعذوبته. وربما لم يجد من الماء السائل إلا ما لو رآه أحد لا عافه ولم يشرب. فكذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. نأخذ هذا المعنى من سيرته بعد أن نأخذ أصول ذلك من كتاب ربنا عز وجل الذي وصفنا بأننا أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم نطبق هذا على واقعنا وعلى حياتنا كلها، نأكلنا ونشربنا علاقاتنا الاجتماعية، عباداتنا، أصول تربيتنا، كل ذلك ينبغي أن يكون منهجا لواقعنا وسلوكنا. وقد قلت أيضا ضربت بعض الأمثلة ثم أرجعنا السنة إلى هذا بناء على هذا الميزان الذي أطللنا عليه إطلال وجيز وإحيلة إلى دراسة الشرع في كتاب الله وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فيما تطله لنا الأئمة من شرح وإيضاح. قلت عندما أقرأ قصة إنسان متعبد وضع ذرته أمام الظل ثم انحصر الظل وجاءت الشمس فتعرض ماؤه لحرارة الشمس ولم يكن الرجل لينقل ذرة الماء من ذلك المكان إلى مكان آخر يحافظ على بريدة الماء. قيل له في ذلك لماذا؟ قال إنه استحيا من الله أن يلحق متعة نفسه فينقل ذرة الماء من الشمس إلى القيد. بعد أن أطللنا إطلالة بسيطة إلى على حياة رسول الله وسيرته، ألا ترين معنى التمتع في هذا؟ الشمس من الله عز وجل، والفيء من الله عز وجل، وقدرتك على إقامة أو نقل ذرة الماء من هنا إلى هنا أيضا من الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك بإكرام من الله، فما لك لا تتحرك في مملكة الله حتى نظامه. هذا تمتع. الإنسان الذي يبتعد وينعزل عن المجتمع ويعيش في كهف قصي ثم يعطل أطرافه عن العمل والحركة ويعيش بياض نهاره على تمرة مثلا، هذا في ميزان شرع الله من التمتع. إذا أراد أن يجعل هذا قربة إلى الله ويستمر حياته كلها على هذه الشاكلة فهي لون من أي لون من التمتع. وقلت إن بعضا من الشباب والإخوة ينقلون لنا كلمات عن الإمام الغزالي في إحيائه يستشكلون كلامه تجاه ما أقول، يرون أن الإمام الغزالي يبرر أوضاعا من هم. قلت أنا ذات أعيد، أولا الإمام الغزالي إماما من أجل الأمة، وأنا قلت ولا أزال أكررها، لو كان في العالم 10 أشخاص يعشقون الإمام الغزالي فقد أكون أنا أول واحد منهم، على كل أنا قطعا واحد منهم وقد أكون أول واحد منهم. ومع ذلك فما منا إلا من رد ورد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا وقبل أن نفسر الأمر على أنه خطأ من الإمام الغزالي، لا، قبل أن يكون كذلك هو خطأ في كثير من الأحيان ممن يقرأ للإمام الغزالي. الإمام الغزالي صاحب نفس طويل، عندما يريد أن يقرر لك قضية من القضايا يقررها خلال 20 سنة، ولكي تعلم الرصيد الذي سيرتهي إليه الغزالي ينبغي أن تقرأ 20 سنة. لكن كثيرون هم الذين لا يسيرون يقرؤون نتفا ويأخذون من هذه النتف قرارات يحيلونها إلى الإمام الغزالي وهو منها براء. يعني الإمام الغزالي مثلا يقول لك مثلا أولا فضائل العزلة، ويتحدث عن فضائل العزلة على الله، بعد عشر صفحات مثلا يكون فضائل الدخول في المجتمع لإحداث العلاقات الاجتماعية، عشر صفحات أيضا فيها. وأخيرا ينجز هذا بذات ويخرج مثلا من نزاج المعتدل ليجعله المثل الواقي لك في علاقاتك الاجتماعية، يضعك من هذا وهذا على الصراط المعتدل. لكن كثيرون هم الذين لا يعرفون منهج الإمام الغزالي. يتحدث الإمام الغزالي مثلا عن فائدة البيض، تقرأ تظن أن الإمام الغزالي يدفعك دفعا إلى أن تفتن نفسك عن الطعام والشراب وتعيش كفقراء الهموم، تبعد نفسك عن متعتك الطبيعية. لكن دون دقيقة فضائل أي آفات الجوع، ثم يأتيك من بعد هذا يدا بالنتيجة. الذي يقرأ الإمام الغزالي ينبغي أن يكون ذا صبر ونفس طويل مثله. وأنا الآن أقرأ فقرة من كلام الغزالي حتى تتهموا أنفسكم عندما تستدلون بالإمام الغزالي على شيء من التطرف أو التمتع الذي نهى عنه رسول الله. في الجزء الثالث باب عنوانه بيان حكم الدين واختلاف أحوال الناس فيه. هذا بعد أن تحدث عن فائدة الدين. يقول انتبه أيها الأخوة، هذا النموذج يأتيكم تصورا لمنهج الإمام الغزالي فيما يكتب. اعلم أن المطلوب الأقصى في جميع الأمور والأخلاق الوسط، إذ خير الأمور أوساطها وكلا طرفي قصد الأمور زميم، وما أوردناه في فضائل الدين ربما يمت إلى أن الإفراط فيه مطلوب. وهيها ولكن من أسرار حكمة الشريعة أن كل ما يطلب الطبع فيه الطرف الأكثر وكان فيه فسادا يأتي الشرع بالمبالغة في المنع منه على وجه يومئ عند الجاهلين إلى أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإنسان. والعالم يدرك أن المقصود الوجه، لأن الطبع إذا طلب غاية الشدة فالشرع ينبغي أن يمدح غاية الجوع حتى يكون الطبع باعثا والشرع مانعا فيتقايمان ويحصل الاعتدال. وإذا أردت هذا يقول الغزالي فاعلم أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس بسقم المعدة ولا يحس بألم الجوع. من قرأ هذا الكلام يدرك معنى الأقاصيص والصور والإحديثات التي يصفها الإمام الغزالي. لا ينبغي أن نكتب جزء من لوحة أمامنا ونتصورها، إذا نجد صور وألوان لا معنى لها. انظر إلى اللوحة كاملة، ينبغي أن نتصور هذا المعنى. الإمام الغزالي إذا ماذا يقول؟ عندما يكون طبع الإنسان يفتاد إلى الإفراط في شيء، التربية تقتضي أن توجهه إلى الإفراط في الاتجاه الآخر. الإفراط هنا زائد الإفراط هنا يساوي الاعتدال. تماما كما لو كان يرث المقوى هكذا حاله، لكي نعيده إلى الاعتدال ماذا نصنع؟ معنى نفعل به هكذا، أي نسميه إلى الجهة الأخرى. كما أنه كان متطرفا في سمية بهذا الشكل نحاول أن نتطرف به تطرفا آخر بهذا الشكل، وإذا تركته عاد إلى وضعه المستقيم. كيف هي فلسفة الإمام الغزالي عندما يتحدث عن تربية الزهد وما إلى ذلك وعن العبادة وعن كل هذا شيء مرجعه السلف.
لكن لنفرض أن الإمام الغزالي قال شيئا ربنا به إلى ميزان كتاب الله إلى ميزان سنة رسول الله وجدنا التناقض، ماذا نصنع؟ نضع كلام الإمام الغزالي ونأخذ بكلام ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا أن نتهم الغزالية في تنكبه عن جادة الشرع أو في أي شيء آخر. هذا المعنى إذا أصبح واضحا أيها الأخوة. فأخذت الاعتدال فيه معنى التربية أيضا. أنا عندما أجد نفسي مهما شهوتي تغالبني فيما يتعلق بالأكل، فيما يتعلق بأي متعة من المتع الدنيوية، أنا ينبغي أن أربيها كيف؟ أصول التربية كيف؟ أن أجر نفسي إلى الطرف الآخر، لا لكي أبقى على هذا الطرف الثاني طول حياتي، لكن لكي أقهر التطرف الأول بتخويف نفسي من التطرف الثاني. حتى إذا تحررت النفس من تطرفها الأول رد بها إلى المنهج المعتدل. ولذلك فالأب كثيرا ما يمنع ابنه بعض الأطعمة رغم أن الأب يأكله. نعم ولا دور في أن يتناولها، لكنه يريد أن يعود ابنه على منهج الوسط. الأب يمنع ابنه من كثير من التحرك واللعب واللهو البريء، مع أن أحدا لم يمنع هذا الطفل من هذا النوع، لكن لأن الأمر اشتد به من قبل فهو يريد أن يعيده إلى جادة الوسط. بس كبير، وهذا ما يغلب الغزالي وترى تربيته عليه. هذا لا مانع منه، لكن بمجرد ما الانسان يعود الى منهج الاعتدال يضع التنفع جانبا ويلتزم منهج الاعتدال. المعروف الكرخي رآه بعض من اصحابه وقد جلس على مائدة فيها أنواع الطعام أشكالا وألوانا من كل ما لذ وطاب، فتجرأ بعض من أصحابه وقال له: أتأكل كل هذا؟ وأنت معروف الكرف العائل الرجل الرباني العارف الولي معروف المعروف الكرف. فقال: أنا ضيف عند ميلا، إن أكرمني أكل وإن جوعني صبر. هذا كلام جميل وكلام سليم. أنا ضيف عند ميلاي، إن أطعمني أكلت، أي أنا لم أتكلف شيئا من هذا. رزقني، ومن سوء الأدب أن أعرض عن رزقا لحقني بكرم من الله عز وجل. كما أن من سوء الأدب أيضا أن ألهث وراء رزق لم يبعث لي الله منه إلا بقدر معين. كذب الصالحين، وهكذا كان سيدنا إبراهيم بن مهد أدهم أيضا، وجميل المصري، وسهل التستري، لكن كل منهم ربما مر بمرحلة ربى نفسه فيها على أن يحرر نفسه من أن يستعبدها رزق أو أن تستعبدها متعة. هذه تربية، وهو منهج علمي عند سائر علماء التربية بقطع النظر عن الإسلام، أمر مقدس هذا، هذا شيء جيد. كذلك سائر أمور الحياة الإنسانية ما في إلى موضوع التربية، وهذا من أهم ما ينبغي أن يكون الإنسان ركيبا على نفسه ضد وقوعه في الشر. التربية السلوكية التي يربي الإنسان نفسه عليها، أو يربي أولاده، أو يربي شيخ تلاميذه. التربية أمر مطلوب، والتربية كما قلت لكم هي تسعيد الغرائز النفسية إلى درجة الاصطلاح مع القرارات العقلية. هذه هي، هذا هدف التربية، أن تتسامى نفوسنا بحيث تخضع لتطبيق القرارات العقلية. لكن هذه التربية ينبغي أن تكون متنوعة بشرع الله. كما نخاف التصرف وإلا لها. قلت وأقول مرة أخرى، ربما يخطر في بالي شيخ من الشيوخ، سمعنا هذا فيما قرأنا من مناقب بعض رجال الطريق، أنه ربما يأتيه إنسان يريد أن يسلك على يديه ويصبح مريدا، ينظر إليه فيشم الشيخ منه رائحة الكبر، فيضع هدفا للهدف السليم أن يحطم كبرياءه. فكلام جميل، لن يبلغ الإنسان مرضاة الله يطني نفسه مثقال ذرة منه أبدا. وما بلغ إنسانا إلى مرضاة الله إلا سعيا على أرض من الذل والعبودية لله عز وجل، هذا حقيقي. لكن لا بد أن يسلك الإنسان هذا الطريق برقابة من الشرع. فلو فرضنا أن هذا الشيخ رأى لحيته اليافية ومظهره الدين، قال له اذهب تحلق لحيتك واخلع هذه الثياب وامشي في الشوارع التي يعرفك فيها الناس وانت حليق اللحيه وبثياب نقيض هذه الثياب. الرجل قال له هذا الكلام يزعم من اجل ان يربيه. الهدف سليم، ولكن الوسيلة إلى هذا الهدف وسيلة باطلة لأنها مناقضة لشرع الله عز وجل. هل كلها تتناقض مع الشرع؟ ثم اللباس مظهر من مظاهر مروءة الإنسان، والمروءة مقياس شرعيا في علاقة الإنسان مع الإنسان. لو أن الإنسان جاء فشهد أمام القاضي، فعلى القاضي أن يتبين مقياس المروءة في حياته. إن لم يكن ممن يعنى بسمعته ومظهره أمام الناس لا تقبل شهادته. المروءة لها معنى وجلسة معينة في الشريعة الإسلامية. إذا نقول هذا تمتع لأنه خالق الشرع. الشرع لا يتفق مع هذا العمل. مره بأي طريقة. الشيخ محمد القيسي القرني المشهور بشاه نقشبين ربي عند شيخ له اسمه بلال، وبقي عنده امدا طويلا، وتربى هو الاخر على تحسين النفس، لكن ما سلك به شيخه طريقا خارجا عن الشرع. كلفه ان يخدم بعض الازقه، وان ينظر، وان ينظف بعض المرافق في بعض المساجد، ثم كلفه بأن يشرف على بعض الحيوانات السقيمة فيعالجها. عمل إنسان رائع يتفق مع الشرع ثم يحقق الهدف أيضا من هذا. وسلك منذ قريب، هذا كلام سليم، لأن الهدف سليما والوسيلة إلى الهدف أيضا وسيلة سائغة لا تنفع فيه. إذا نحن لا نقول الإنسان لا يحتاج إلى أن يربي نفسه ويزكيها، يحتاج، لكن ينبغي أن نتلمس سبلا متفقة مع شرع الله. محبة المريد للشيخ أمر طبيعي، وأول شرط من شروط التربية علميا فيما نعرفه من قواعد التربية وعلم النفس وفيما درسناه على أساتذة المتمكن من الإسلام في شيء، أن التلميذ لا يمكن أن يصلح حاله مع أستاذه إلا إذا كانت رابطة المحبة سارية بينهما. هذا شيء صحيح. فالمريد لا يستفيد من أستاذه أو شيخه إلا إذا كان قلبه صيادا بالحب له. لكن ينبغي أن لمن هذا الحب ونزيه بماء يتفق مع الشرع. وفرضنا مسألة هذه الرابطة التي يسميها بعض علماء التصوير وبعض المريدين الرابطة. هذه الرابطة من التمتع التي قال عنها رسول تمتع واحدة. ما هي؟ ما هي الرابطة؟ أن يجلس المريد في خلوته أو في محرابه في غرفته فيذكر الله. عندما يبدأ بذكر الله يغمض عينيه ويتخيل الشيخ. ويبدأ يذكر الله وخيال الشيخ ماثلا في قلبه مع هذا الله. الذكر مهمته أن يتخلص الإنسان من تخيل الأغيار ويبقى مع شهود الواحد القهار. كيف أجعل ذكر الله مطية لتقديس شيخي؟ غير العكس. يعني أنا بهذا أجعل ذكر الله وسيلة لمزيد من التقديس لمن؟ للشيخ. هذا تمتع أيها الإخوة مخالف للشرع. لماذا؟ لأنني عندما أرجع إلى الشرع لا أجد لا قرآنا ولا سنة ولا حياة صحابة ولا كلام السجين والإمام الجنيد البغدادي ولا سهل التستري ولا معروف الكرسي ولا ذمون المصري ولا أي واحد من أولئك المتصوفين سلكوا هذا الطريق الذي هو أقرب الطرق إلى الموصلة إلى الشرك وإلى الحلول. نعم هذا تمتع لأنه مخالف الشرع. يقول لا مانع من محبتك لشيخك لكن خارج مجلس الذكر. تأمل الأشياء التي تزيدك حبا لشيخك وابتعد عن تصور ما فيه من أشياء بشرية قد تمزق خيالك الأسمى في محبتك له. كل هذا جيد ولكن ذكر الله كما قال العلماء إذا ذكرت الله ينبغي أن لا تتذكر حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرت الله ينبغي أن تجاهد نفسك أن يصبح قلبك خاليا عن الأغيار جميعا. نعم ولا يبقى إلا الله. فإن فسدت بالرابطة الحب الساري بين المريد والشيخ فالمهمة هذا أمر تربوي سليم. لا يستفيد المريد من شيخه إلا إذا كان حسن الظن به وإلا إذا كان محبا له. ورأس مال هذا كله أن يكون الشيخ مستقيما أن يكون صالحا مخلصا. هذا هو الذي يثمر حبك له. وأما إذا أردت بالرابطة أن تجلس وتغمض العين وتتخيل الشيخ وأنت تقول الله الله لا إله إلا الله فإنه للحلول بذاته. إذا استمر الأمر على هذه الحال إذا كلما قلت الله ستقفز صورة الشيخ إلى ذهني. مع الزمن سأتصور أن الشيخ والعياذ بالله ربما حل فيه الله. ما هذا؟ وقد رجعت إلى رسالة القصير وإلى ترجمة الجنود البغدادي سيد هذه الفئة وإلى كثير كثير من علماء التربية والسلوك إلى الإمام الغزالي إلى غيره إلى من بعده إلى من قبله. وما رأيت إطلاقا من قال بشيء من هذا. لكن بعض المتصوفين المتأخرين اخترعوا هذا الأمر من عنده. هذا الأمر هو التمتع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هلك المتمتع. من التمتع أن أجادل يا إماري خارج حدود الشرع. الباري عز وجل أمر بالجدل مرة ونهى عن الجدال مرارا، فكيف هذا؟ قالت الأولى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرارة وعن الجدال، ووعد رسول الله من ترك المراء وهو محق ان يبني الله له قصرا في الجنه، ونهى وحذر من المراء والجدال تحذيرا كبيرا. كيف هذا؟ الاسلام الشريعه نفيها تماما. متى يكون الجدل منطبقا مع الشرع بعيدا عن التمتع؟ عندما تكون مندفعا في حوار تعاد الى احقاق حق وابطال باطل بالمنهج الشرعي، وكان قصدك مرضاه الله سبحانه وتعالى، فانعم بهذا الجدال. وهذا الجدال قربة من القرب العظيمه الى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلام الله: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. سألك من ترشده الى الايمان بالله ودلائل وجود الله؟ قال لك: ولكن في ذهن شبهه، الوجوديون يقولون كذا وكذا، او الماركسيون يقولون كذا وكذا. قلت له: اجلس لي حديثا، هذه شبهه جوابها كذا، هذه شبهه مغالطه، هذا كذا وكذا. سألك وكيف؟ اجبته. سألك اجبته. هذا جبل مبارك، لأن الهدف إحقاق حق وإبهاق باطل، ولأن السير إلى هذا الهدف منضبط بالميزان الشرع. أما الجدل الذي نهى الله عز وجل عنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه القرآن خصيم، خصيم أو جدل. قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا غير جدل الموجود. فماذا؟ أن أرفع لنفسي مجدا من خلال هذا الجدل. أريد أن أظهر عزة نفسي وجلالة علمي، وأن أتغلب في ميدان المنافسة وفي ساحة الصراع، لكن لا صراع بدني وإنما صراع فكري. إذا كان هذا هو الهدف، أي إرضاء النفس وإرضاء غرورها وإبراز دعاية لكياني، فهذا هو التمتع الذي نهى عنه رسول الله. مهلك ممزق لعلاقة المسلمين بعضهم مع بعض، ممزق للعلاقة الأخوية بين الناس. وأنا أضع مثالا ثم أرجو التتمة إلى درس قادم. لو فرضنا أنني وجدت شبهة طرحت هنا، فاحتاج الأمر إلى أن أبدد هذه الشبهة، بددتها بكتابة أو بنقاش. هذا الأمر جيد. ثم إن الذين ناقشتهم عادوا الكرة وناقشوني وانتقصوا من كياني، تحرك وجاش في كيان الانتصار لمسيح، حب الانتصار لمسيح. فلان يرد علي: ومن هو؟ وانا المحق. فاريه عاقبه عمله واريه كيف انه من اجهل الجاهلين. لاعود مره اخرى الى الكتاب او الى المناقشه الشفهيه. هنا الهدف ما هو؟ الانتصار للحق. بالامس كان الهدف الانتصار للحق، اما الان فقد تحول الامر الى ان اصبح انتصارا لنفسي. والله هذا للتمتع، هذا تمتع بذاته، سواء انا الذي كنت منه او اي انسان كان منه. يرون في هذا خبرا عن سيدنا علي يجسد هذا المعنى. في احدى الغزوات تصارع هو واحد المشركين، فتغلب عليه علي رضي الله عنه وجسم على صدره، فبصق الرجل في وجه علي رضي الله عنه، فقام علي وترك. فعجب الرجل، والرجل عندما بصق في وجه ظن انها القاضي، فاحب ان يعني يجعل قبل ان ينتهي اجله ان يروي غلة قلبه بهذا العمل الشاغب. لكن لما تركه راى في هذا الترك لغدا. قال له ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال انما كان شراعي لك من اجل مرضاه الله عز وجل. فلما فعلت ما فعل جاشت نفسي واهتاجت للانتصار لها، فلم احب ان انتصر لنفسي بعد الانتصار لها. هذا تمتع وابتعد عنه سيدنا علي رضي الله عنه. كل هذا المقياس ايها الاخوه، كل واحد منا عندما يضع هذا المقياس بينه وبين جوانبه يعلم متى يكون جدله لله ومتى يكون جدله تمتعا ابتغاء نفسه. والحمد لله رب العالمين.